الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 18 من فتح الوهاب، شرح كتاب التوحيد. قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لما ذكر رحمه الله الباب الأول وأن الذبح لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة، ناسب أن يأتي بهذا الباب الذي قد يذكره بعض المشركين كالاعتذار، ويقول: أنا إنما ذبحت لله، وقد يفعله بعضهم من باب طلب البركة، فيقال لهم: قد جاء النهي عن الذبح لغير الله، وجاء النهي عن الذبح لله في أماكن عبادة غير الله. ومن هذا الباب يؤخذ ترك الصلاة كذلك في أماكن الزور كالمساجد التي فيها قبور ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. قوله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لما ذكر رحمه الله تعالى حكم من ذبح لغير الله عز وجل ثنى بهذا الباب، وهو أن بعضهم قد يذبح لله لكن يذهب ويذبح عند القبر أو في عيد أصحاب القبور. فكما أن الله عز وجل حرم الذبح لغيره لأنه شرك أكبر مخرج من الملة، كذلك حرم وسائل هذا الشرك وهو الذبح عند القبور. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى باب في ذرائع الشرك، أي في سد ذرائع الشرك. قوله: لا تقم فيه أبدا، الآية، واستدل بهذه الآية على حرمة الذبح لله وعبادته في أماكن الزور. ونزلت الآية في شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب مسجد الضرار، كما في تاريخ المدينة لابن شبة قال: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير أن بني عمرو بن عوف افتنوا مسجدا وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوه ليصلي فيه، ففعل فأتاهم فصلى فيه، فحسدهم أخوتهم بنو فلان بن عوف يشك، فقال: ألا نبني نحن مسجدا وندعو النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه كما صلى في مسجد أخوتنا، ولعل أبا عمرو يصلي فيه. وكان بالشام فابتنوا مسجدا وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي، فقام ليلته ليأتيهم وأنزل الله القرآن: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أحق أن تقوم فيه. هذا كما ترى مرسل، لكن الأدلة تدل على أن المنافقين بنوا مسجدا ليضاروا، فنهى الله عن الصلاة فيه. قوله: لمسجد أسس على التقوى، وهو مسجد قباء، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أسس على التقوى. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: تمار رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال آخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا، أخرجه مسلم. قوله: من أول يوم، أي ابتداء أساسه وأصله على تقوى الله وطاعته من أول يوم ابتدئ في بنائه. قوله: أحق أن تقوم فيه، يقول: أولى أن تقوم فيه مصليا. انتهى من كلام الطبري. قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يقول تعالى ذكره في حاضر المسجد الحرام، في حاضر المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، رجال يحبون أن ينظفوا مقاعدهم بالماء إذا أتى الغائط، والله يحب المطهرين. بالماء انتهى من كلام الطبري. والطهارة النزاهة، وهي منقسمة إلى قسمين: الأول وهو أشرفها طهارة الظاهر والباطن من الاعتقادات الفاسدة، وتليها طهارة الظاهر من الملابس والأجسام ورفع الأحداث كالجنابة، وكلها مأمور به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وأتاه رجل وأنا جالس فقال: أرأيت قول الله تعالى: وثيابك فطهر؟ قال: لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلم الثقفي: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. أخرجه الطبري. يعني الثوب قد يطلق على الدين. قول: والله يحب المطهرين، وإنما هو المتطهرين، ولكن ادغمت التاء في الطاء، فجعل الطاء مشددة لقرب مخرج إحداهما من الأخرى. انتهى من كلام الطبري. وفي هذه القصة من الفوائد النهي من حضور أماكن الشرك والزور. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وفيه البعد عن أعياد المشركين وعن أماكن تواجدهم، وفيه النهي عن التشبه بالكافرين لما فيه من الضرر، وفيه سد ذرائع الشرك، وفيه مكر المنافقين والكفار بهذا الدين، وفيه أن التسميات لا تغير الحقائق، فقد سموا باطلهم مسجدا، وفيه الحرص على مجالسة الصالحين، وفيه إثبات محبة الله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، وفيه ما عليه أهل الباطل من المصابرة على ما هم فيه من الباطل. فينبغي المؤمنين أن يكونوا أشد مصابرة في ذات الله وطاعته. قال المصنف رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسنده على شرطهما. قوله ثابت بن الضحاك هو ابن خليفة ابن ثعلب بن عدي بن كعب بن عبد الأشهر الأنصاري الأشهري، شهد بيعة الرضوان كما ثبت في صحيح مسلم من رواية أبي قلابة أنه حدثه بذلك. وذكر ابن مندى أن البخاري ذكر أنه شهد بدرا، وتعقبها أبو نعيم فقال: إنما ذكر البخاري أنه شهد الحديبية. وذكر الترمذي أيضا أنه شهد بدرا. وقال ابن شاهين عن ابن أبي داود وابن السكن من طريق أبي بكر بن الأسود: كان ثابت بن الضحاك الأشهلي رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، ودليله إلى حمراء الأسد، وكان من بايع تحت الشجرة، مات في أيام بن الزبير، انتهى من الإصابة. قوله: نذر رجل، في مسند أحمد أن الرجل كردم بن سفيان رضي الله عنه، فقد أخرجه عن ميمون بنت كردم عن أبيها كردم بن سفيان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لوثن، يعني مكان يعبد من دون الله، أو لنصب، أماكن ذبح الكافرين. قال: لا، ولكن لله تبارك وتعالى. قال: فأوفي لله تبارك وتعالى ما جعلت له انحر على أبوانه، وأوفي بنذرك. وفي لفظ: فقال: أبيها وثن أم طاغية؟ وجاء التصريح باسمه أيضا عند الخرائط في مكارم الأخلاق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على وثن؟ قال: لا. قال: فعلى جمع من جموعها؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك حيث كان، واعلمن يا كردم أنه لا نذر ولا يمين في معصية الله ولا في قطيعة. قوله: أن ينحر إبلا، فيه تعيين نوع النذر وأنه من الإبل، وسيأتي الكلام على النذر في بابه إن شاء الله. قوله: ببوانة، مكان ما بين مكة ويلملم، قرب ينبع على ساحل البحر، يقال له بوانة، ويلملم ميقات أهل اليمن. قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وعند ابن ماجه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال: في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. ومعنى الحديث: هل كان فيهم صنم أو وثن يعبد من دون الله عز وجل؟ فعظم المكان عندهم لذلك. فقال الرجل: لا. والوثن والصنم بينهما عموم وخصوص، فكل صنم وثن، يعني ما كان على صورة الإنسان أو حيوان يسمى صنم، وهو في الواقع وثن. وأما من كان من شجر أو حجر أو قبة، هذا وثن وليس بصنم. فالآن أغلب ما يعبد من دون الله عز وجل عند ولاة الصوفية والرافضة والباطنية أوثان وليس بأصنام، لأنهم يعملون قباب ويعملون مزارات وأمور لم يأذن الله بها. قال: والوثن والصنم بينهما عموم وخصوص، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم. فالوثن قد يكون حجرا أو شجرا أو بيتا أو صنما أو قبرا أو قبة، ويكون على غير صورة وعلى صورة. أما الصنم لا يمكن إلا على صورة، إما صورة إنسان أو حيوان، لا يكون إلا على صورة، إما صورة إنسان أو حيوان. قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ لما نفى وجود الصنم سأله السؤال الآخر: هل كان لهم فيه عيد؟ والعيد ما يعود على الناس ويجتمعون فيه، ومعناه: هل كان فيها ذريعة من ذرائع الشرك؟ قال: لا. وهذا الذي ينبغي للمفتي أنه يستفصل. كثير من الناس الآن يقول لك طلقت امرأتي هل يجوز لي أن أراجعها؟ يعني هل تجيبهم مباشرة لا أو تجيبهم مباشرة نعم؟ قد يكون طلقها الطلقة الأولى وقد يكون تكون الثالثة، وقد يكون لم يطلق إنما تلفظ بلفظ يظنه طلاقا. وهكذا في باب الرضاع، يقول لك رجل رضعت من امرأة فهل يجوز أن أتزوج ابنتها أو يجوز أن أتزوج بأختها ونحو ذلك؟ لابد أن يستفصل في هذا الرضاع حتى يخرج الإنسان بفتوى مطابقة للحق وموافقة للدليل. فلو قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح وكان في قلبه اعتقاد، أو قال له لا تذبح، للحق الناس بعد ذلك حرج. إن كان قد ذبح وفي نفسه اعتقاد ربما استدل بها المبطلون على جواز الذبح لله عز وجل في أماكن هؤلاء الطواغيت، وإن كان العكس ومنع يعني تحرج الناس، يصبح الذبح لابد أن يكون في أماكن مخصوصة. لكن لما استفصل دل على أن الأصل الذبح والعبادة في كل مكان إلا أماكن مخصوصة، أماكن القصد فيها عبادة غير الله أو الموافقة لأعياد المشركين المنددين. قوله أوفي بنذرك من الوفاء، يقال وفي بعهده يفي وفاء، وأوفى إذا تم العهد ولم ينقض حفظه أي أدى ما التزمه، كان التاء هنا زائدة، أي أدى ما التزمه. قوله فإنه لا وفاء لنذر بمعصية الله، أي إنما الوفاء بنذر الطاعة، فمن نذر أن يزني أو يسرق لا وفاء لهذا النذر، ولكن كفارته كفارة يمين على الصحيح من أقوال أهل العلم. سيأتي هذه المسألة، لأن بعضهم يرى أن الرجل لو قال نذرت لله أن أشرب خمر لا نذر لا وفاء للنذر وليس عليه كفارة، والصحيح الذي عليه التحقيق أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر وعليه كفارة. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، هذا اللفظ من الحديث أخرجها البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحاك عن نفسه رضي الله عنه، وجاءت في مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه ولها قصة، قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغفت تتركه حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغو، قال وقال وناقة منوقة، يعني ناقة معدبة قد حسن تربيتها، لأن التي ترغي ربما تجر إليك الأعداء، قال فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذرت بها فطلبوها فأعجزتهم، يعني الناقة جرت جريا سريعا، قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال سبحان الله بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد، أي لا نذر من عقد فيما لا يملك، كمن نذر أن يتصدق بعمامة زيد أو كتاب عمرو لأنه نذر فيما لا يملك، وإنما يتصرف العبد في ملك نفسه، فإن نذر وأقره صاحب الملك لزم الوفاء، وإن لم يقره اختلف العلماء هل يلزمه الكفارة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك فنذره باطل لا ينعقد ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرها، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء. وقال أحمد تجب فيه كفارة اليمين بالحديث المروي عن عمران عن عمران بن حصين، نعم عن عمر أن ابن الحصين، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه عن عمران بن حصين وتم المفارقة بين الأحرف. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، واحتج الجمهور بحديث عمران بن حسين المذكور في الكتاب، وأما حديث كفارته كفارة يمين فضعيف باتفاق المحدثين، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يملك العبد فهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه فيصح نذره، مثاله قال إن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة، وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح نذره، وإن شفي المريض ثبت العتق في ذمته انتهى. قوله رواه أبو داود قوله وإسناده على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم. وقد قال أبو داود حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك وذكره والحديث الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وفي الحديث من الفوائد أن المعصية قد تؤثر على الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله عز وجل أو في مكان فيه عيد من أعياد المبتدعة، ولهذا امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم المساجد فقال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه سؤال أهل العلم فيما أشكل، وفيه الاستفصال من المفتي للمستفتي، وفيه حرص المؤمنين على التقرب إلى الله بأنواع القرب، وفيه النهي عن التشبه بالمشركين لما في ذلك من الضرر على العقائد والأخلاق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه. وفيه البعد عن أماكن الزور، فقد قال الله تعالى والذين لا يشهدون الزور. وفيه الوفاء بالتزام الإنسان من الطاعة بما التزم الإنسان من الطاعة، وفيه حرمة مال الغير إلا بوجه شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يملك، وفيه خطر المعاصي ووجوب البعد عنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أخرجاه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله. قال المصنف باب من الشرك النذر لغير الله، قوله باب من الشرك النذر لغير الله من للتبعيض، فالنذر عبادة وصرفها لغير الله تعالى من الشرك الأكبر. انظر لما كان النذر لغير الله ما هناك فيه تفصيل جزم بحكمه، بينما بعض المسائل يكون فيها تفصيل فلا يبت الحكم. والنذر لغة هو الالتزام، وشرعا هو أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا بقربه إلى الله يقربه إلى الله عز وجل لم يوجبه الله تعالى عليه. فمثلا صلاة الضحى ليست بواجبة، فإذا قال رجل لله علي أن أصلي ركعتي الضحى وجب عليه أن يصلي الضحى، وهكذا الحج يجب في العمر مرة، فإذا قال رجل لله علي أن أحج بعد حجة الإسلام وجب عليه أن يحج. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أنا أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، متفق عليه مع أن الاعتكاف غير واجب. والنذر أنواع، الأول نذر الطاعة فهذا يجب الوفاء به، قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني تقول لله علي أن أصلي أصوم أحج أعتمر أزكي أقرأ قرآن أطلب علم، كل هذه نذور طاعة. فلما امتدحهم الله على الوفاء به دل على أنه عبادة، لأن الله يحب العبادة عبادات والطاعات. فقال الله عز وجل ليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا أمر للوفاء بالنذور التي كانوا نذروها ليتقربوا بها إلى الله من ذبح هدي أو طواف بالكعبة أو اعتكاف فيها وغير ذلك. الثاني النذر المحرم، كالرجل يقول لله علي أن أزني أسرق أشرب خمر، وأيضا لا هذاك نذر المعصية سيأتي. النذر المحرم هو ما النذر المقابل، وهو الذي عليه أكثر الناس الآن، يعني ينذر من أجل أن الله عز وجل ينجح في الاختبارات، أن الله يسلم زوجته من المرض، أن الله يرزقه لله علي، يعني ما تبرع بالنذر لله إلا من أجل أن يحصل على شيء. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا، لكن يجب عليه الوفاء به إن وقع ما نذر عليه. قال وهو نذر المقابل وهو أن تقول لله علي إن شفى مريضي أو رد غائبي أو كساني أو أعطاني أو كذا أنا أصوم أو أتصدق أو أقوم الليل أو فهذا يسمى نذر مقابل. وهذا النذر ابتداؤه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وبعض العلماء يرى أن جميع أنواع النذر محرم ابتداء, والصحيح أن المحرم هو نذر المقابل لأنه يقول أنا لا أصوم لله إلا إذا فعل لي كذا ولا أقوم الليل إلا إذا فعل لي كذا, وهذا النذر لا يغير من قدر الله شيئا. إذا أراد الله عز وجل أن يموت مريضك فسيموت وإنما يستخرج به من البخيل. الثالث نذر اللجاج وهو نذر الغضب كما فعلت بعض النساء في زمن الصحابة. فعن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي في بيت الله إن لم تفرق بينهما. فسألت عائشة رضي الله عنها وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة فكلهم قال لها أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت, وأمروها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يشدد فيه, فكان إذا جاءه أحد في النذر قال نذرت أن أصوم شهرين يقول صم, وقال آخر نذرت أن أحج قال حج. وبعض الصحابة كان يفتي بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن أخته نذرت أن تحج إلى البيت وهي تمشي على قدميها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. وهذا هو الصحيح, يعني إذا نذر الإنسان ما لا يطيق أو رأى أنه لا يمكنه الوفاء بما نذر به فكفارة النذر كفارة يمين, أو كذلك نذر بمعصية لا يجوز له الاستمرار فيها وكفارة النذر كفارة يمين. الرابع نذر المعصية كأن يقول قائل لله علي أن أسرق أو يقول لله علي أن أزني أو أغتاب, فهذا نذر معصية, والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله. خرجه مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه وهو منعقد على الصحيح ولا يجوز الوفاء به وكفارته كفارة يمين على ما يأتي. وذهب بعضهم قد تقدم كلام النووي وتقدم الحديث, وذهب بعضهم إلى أن نذر المعصية لا ينعقد بمعنى أنه إذا لم يوفي به ليس عليه شيء لأنه نذر باطل, والصحيح أنه ينعقد لكن لا يجوز أن يفي به, فالوفاء به محرم وكفارته كفارة يمين. قال العثيمين رحمه الله في القول المفيد مسألة هل ينعقد نذر المعصية, الجواب نعم ينعقد, ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه, ولو قال من نذر أن يعصي الله فلا نذر له لكان لا ينعقد, ففي قوله فلا يعصه دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ انتهى. الخامس النذر الشركي وهو أن ينذر لقبر أو حجر أو شجر أو وثن أو ملك أو نبي أو صالح أو غير ذلك, يقول هذا الكبش نذرت به للحسين أو لابن علوان والشرك ذنب عظيم لا يغفره الله عز وجل لأنه شرك أكبر مخرج من الملة إلا أن يتوب منه, لقوله تعالى قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وذكر الشيخ رحمه الله هذا الباب لأن أكثر الشرك الواقع في الأمة من هذا الباب حتى أنهم ينذرون بالأبناء والبنات وغيرها. قال الشوكاني رحمه الله وأما النذر على القبور فلكون ذلك ليس من النذر في الطاعة ولا من النذر الذي يبتغي به وجه الله تعالى, بل قد يكون من النذر في المعصية إذا تسبب عنه اعتقاد باطل في صاحب القبر كما يتفق ذلك كثيرا. وقد أخرج أبو داود بإسناد صالح عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة, فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك ولا تنذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا في ما لا تملك. وأخرج مالك والبيهقي بسند صحيح صحابة بن السكن عن عائشة أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كان ذا قرابة فقالت يكفر عن يمينه يكفر عن اليمين, وإذا كان هذا في الكعبة فغيرها من المشاهد والقبور أولى. قال المصنف قول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا, قوله يوفون بالنذر يقول تعالى ذكره إن الأبرار الذين يشربون من كأس كان مزاجها كافورا بروا بوفائهم لله بالنذور التي كانوا ينذرونها من طاعة الله. وقال مجاهد: إذا نذروا في حق الله. وقال قتادة: بطاعة الله وبالصلاة وبالحج وبالعمرة. انتهى من تفسير الطبري. قال الطبري رحمه الله في تفسيره: وفي الكلام محذوف اجتزئ بدلالة الكلام عليه منه، وذلك أن معنى الكلام إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. كانوا يوفون بالنذر فترك ذكر كانوا لدلالة الكلام عليه. والنذر هو كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من فعل ومن قول، ومن قول عنترة: الشاتم عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي. قوله: ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يوم القيامة، يوما ممتدا طويلا فاشيا. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. قوله: وما اسم موصول بمعنى الذي أنفقتم من نفقة، أي والذي أنفقتم من النفقات في طاعة الله تعالى، سواء كان ذلك من الصدقات أو غيرها، فإن الله يعلمه ويجازي عليه. وفضل النفقة عظيم. ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه امرأتك. وعن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. أخرجه مسلم، والأحاديث في الباب كثيرة. قوله: أو نذرتم من نذر، تقدم الكلام عليه وعلى أحكامه، فيدخل به جميع النذور. والنذر قد يكون مقيدا كأن يقول لله علي حج أو صدق بكذا، وقد يكون مطلقا فيقول لله علي نذر فلا يجزم بشيء. ويلزم الوفاء به، فمن عجز أو شق عليه فكفارته كفارة يمين. فإن الله يعلمها إن مطلع على فعلكم وعالم بصنيعكم ويأجركم على نياتكم. وقوله تعالى: ومن الظالمين من أنصار، المراد بالظلم هنا الكفر على ما هو مبين في موطنه. والفرق بين النفقة والنذر أن النذر يكون بالتزام، والنفقة لا تكون بالتزام. قال المصنف في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله في الصحيح البخاري في كتاب النذر: باب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. وباب النذر فيما لا يملك وفي معصية. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، أي من التزم عمل بر وصلاح فليأتي به. قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لما تقدم أنه لا وفاء في نذر المعصية ولوجوب اجتناب المعاصي. والشاهد من الحديث وجوب الوفاء بالنذر الذي عقده صاحبه لطاعة الله تعالى، وأما المعصية فلا تجوز. وأما حديث عائشة رضي الله عنها: لا وفاء لنذر في معصية وكفارته كفارة يمين، فهذا حديث ضعيف بإجماع العلماء كما نقله النووي وغيره. قال النووي شرح مسلم: وأما حديث كفارته كفارة يمين فضعيف باتفاق المحدثين، انتهى. ولكن العمل عليه، والحمد لله. يعني أخذنا اليوم بابين: الباب الأول أن الإنسان لا يتعبد لله عز وجل في أماكن عبادة غير الله، سواء كانت العبادة ذبحا أو غير ذلك. الأمر الثاني أن النذر لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. بارك الله فيكم.